روقان عدميني. الحقيقة احنا من 3 حلقات فاتوا كنا ابتدينا نتكلم على الموضوع اللي اصبح يعني منتشر جدا الايام دي، وهو الالحاد او فكرة رفض وجود ربنا. الحقيقة ماشي، بس في البداية ان احنا نحاول نقسم الناس دي. في ناس بترفض فكرة وجود ربنا لان هي مش فاهمة حاجات كتير عن ربنا كويس، في ناس بترفض وجود ربنا لانها فاهمة حاجات غلط عن ربنا، فاهمة حاجات عن صفات ربنا نفسه من خلال الكلام اللي كتب عنه في حاجة زي الكتاب المقدس مثلا. الصفات اللي كتبت عن ربنا هي بترفضها، فهي رافضة ربنا بناء على الصفات دي. في ناس بترفض ربنا علشان رغباتها هي الشخصية، علشان هي عايزة تعيش بحريتها وحاسة ان ربنا بيحط عليها وصايا وقيود كتير. أسباب كتيرة قوي بتخلي الإنسان بيرفض ربنا. في ناس بترفض ربنا عشان بتمجد عقلها وعايزة تمشي تبع عقلها وتبع العلم وبس، أي حاجة تانية يبقى هي بدل بتتعارض مع عقلها يبقى هي مش هتآمن بيها. من أجل كل الأفكار ده، هي طب من أجل أفكار يمكن أكتر منها، من أجل العثرة اللي ممكن تكون موجودة بسبب فهم خاطئ لحاجات كتير، هي يمكن السلسلة بتاعت حلقاتنا ده. استاذن حضراتكم ان احنا يعني اسمحوا لنا ان احنا من عشان نبسط الموضوع بزياده، هنعتبر ان اللي بيسمعنا يعني محتاج ان هو يعرف معلومات بسيطه عن كل حاجه من بدايتها لغايه ما نوصل بالتدريج للنواحي العلميه وهكذا، وكل الاثباتات اللي ممكن ان احنا نستخدمها نثبت بيها او نحاول نقنع بيها اللي مش قادر يقتنع بفكره وجود ربنا. اسمحوا لي في بداية لقائنا رحب بنيافة الحبر جايين نيافة الأمر رفائيل أسقف كنائس وسط القاهرة أسقفية الشباب. أهلا بنيافة يا سيدنا.
أهلا بك
سيدنا. يعني احنا يمكن اتفقنا الحلقة اللي فاتت ان احنا بإذن ربنا من النهاردة هنحاول نبتدي نبسط حاجات. انا عارفة ان احنا مفروض ان احنا هنبتدي نناقش حاجات من الكتاب المقدس. طبعا اللي بيسمعنا ورافض فكرة وجود ربنا هو رافض اصلا الكتاب المقدس ورافض ان اللي فيه ده كلام ربنا، لكن بما ان احنا يعني برنامج في الاخر عايز يوصل الناس فعلا للمفهوم الحقيقي عن ربنا، فاحنا هنحاول ان احنا نمشيها من خلال التدريج بتاع الكتاب المقدس ونمر بيها بكل الافكار اللي ممكن تكون بتخلي الناس ترفض اله الكتاب المقدس او اله العهد القديم او اله العهد الجديد بكل ما فيها، سواء نواحي علمية او سواء نواحي صفات كصفات لربنا نفسه يعني. فمن اجل سيدنا التبسيط يعني ناخدها من بدايتها خالص ونحاول ان احنا نوصل ازاي اصلا الانسان ابتدى علاقه تكون فيها علاقه بينه وبين ربنا وابتدى يتعرف على ربنا بطريقه بسيطه خالص. اول اعلان للانسان عن ربنا،
اول اعلان للانسان هو ادم نفسه. يعني حسب الكتاب المقدس ان الله خلق ادم وكان هناك علاقه مباشره بين الله وادم، فادم استقى كل معلوماته من عن الله من الله نفسه في حواره مع الله وكلامه معه والوصية اللي سمعها والمخالفة والعتاب اللي ربنا عاتب به آدم وبعدين العقوبة التي أعطاها لآدم وحواء والخليقة المادية. فيبقى أول إعلان عن طريق آدم.
يعني لما ربنا خلق وخلاص هو كده مفروض إنه هو تعرف على ربنا وعارف إن ده إله يعني وعارف إن ده الخالق بتاعه وعارف.
بالتأكيد، لأن ذات نفس التجربة بتاعت الشيطان على لسان الحية قال لحواء تصيراني كالله، هم عارفين ان ده الله هو الخالق.
الشيطان خدع ادم وحواء واسقطهم في اول خطيه سقطوا فيها، سواء بقى كانت الكبرياء سواء كانت الشهوه او لو حبينا نقسمها خطايا كتير. في بعض الناس تقول طب اذا كان ربنا هو اللي خلقهم، طب ما هو اذا كان ربنا ده اللي انتوا بتتكلموا عنه بينادي ان الناس تسامح بعضها وبيقول يعني اللي يغلط فيكم سامحوه وهكذا، طب ما بالاولى ان هو كان يسامحهم وما نشوفش بعد كده تبعات الخطيه بتاعتهم.
عشان نفهم الحكايه دي انا هحكي لك قصه رمزيه. لو ان في واحد رجع بيتهم ومعاه ازازه كده فيها مشروب لونه احمر وبعدين حطها على ترابيزة والحاجة، بعدين لاحظ ابنه الصغير بيبص عليها على ان مفكر دي مثلا شربات والحاجة جميلة لو شربها يبقى مبسوط. فابوه فهم دي فقال له خلي بالك دي فيها سم، يعني هو جايب نوع من السموم اي طريقة يعني فما تاخدش منها. فالولد تظاهر انه سمع الكلام قال له طبعا يا بابا انا فاهم ان هي سم مش ممكن اخد منها، بس هو في ضميره من جوه بيقول بابا حاجب عني حاجة حلوة، أنا لو هو غاب هاخدها واشربها. وفعلا هو يعني غافل والدته ووالده وشرب من الازازه دي سم. هل المطلوب دلوقتي ان ابوه يسامحه ولا يعالجه؟
المفروض يعالجه طبعا.
الحكايه مش حكايه مسامحه، حكايه واحد دخل فيه داخله سم. فقبل ما سامحه انا مفروض اهتم باني اعالجه. ده اللي عمله ربنا، ان في الكيان البشري دخل حاجه اسمها فساد الطبيعه نتيجه المخالفه. فالنهارده مش المشكله ان الله يسامح، لكن ان الله يعالج هذه الطبيعه البشريه التي فسدت بسبب غوايه الشيطان بسبب المخالفه. ده اللي عمله ربنا.
طب يعني في هيقولوا برضه طب واحنا ايه ذنبنا؟ يعني الناس وغلطوا
احنا
بالظبط
معنا الذنب، عشان كده ربنا اشفق علينا ودبر قضيه الخلاص والفداء والايمان به، ان اللي عايز العلاج هو موجود، اللي عايز يجي ياخد منه مجانا. صحيح البشريه اتظلمت لما دخل اليها الفساد وبحسد ابليس، لكن ربنا حط العلاج لمن يرغب.
بس ما زالت العقوبه برضو مستمره بتاعه التعب، وما زلنا بنتعب مع ان مش احنا برضو السبب اللي في الاول ان احنا غلطنا. فليه ربنا يحكم على البشريه كلها انها تفضل عايشه التعب والطبيعه تئن عليها وبعرق جبين الانسان ياكل وهكذا؟ ايه ذنبنا
اذا انا فهمتها بمنظور انها نتيجه طبيعيه اكتر منها عقوبه فاستوعبها. يعني التعب اللي احنا فيه والفساد اللي دب في الطبيعة البشرية انظر اليها على ان هي نتيجة المخالفة، والطبيعة دي تسربت الى بقية البشر اللي فيها نفس العيوب، يبقى انا هقدر استوعبها اكتر من ان ربنا بيعاقب. يعني عايز افهم لما ربنا قال لآدم يوم ان تأكل منها موتا تموت، مش معناها انا هموتك، انت هتموت نتيجة المخالفة دي، نتيجة الانفصال عن الله، نتيجة الاكل من الثمرة المحرمة هتدب في كيانك الموت. فانا بنبهك اكتر من انا بعاقبك، فانا افهمها كده ابقى عارف ان مش الحكاية مش حكاية ربنا بيعاقب الناس وانا ذنبي ايه. ده زي بالظبط الامراض الوراثية، واحد ورث مرض صحيح ملوش ذنب، بس احنا مسؤولين ان احنا نعالجه. بقى الدول الراقية المتقدمة لما بيكون في طفل مولود بتشوه او بإعاقة او بمرض وراثي بيكفلوا له كل السبل اللي تخليه يتعالج ويشفى او يعيش بطريقة كريمة جدا ويتعايش مع الضعف اللي عنده. وعشان كده بعد ما كنا بنقول معوقين بقينا بنقول ذوي قدرات احتياجات خاصة، قال لا ذوي قدرات خاصة، يعني الناس دي ممكن تعيش حياة كويسة. فنفس الحكاية عملها معنا ربنا، عارف ان البشر اتظلموا بسبب تسرب الخطيئة اليه، فحطلنا العلاج، حطلنا كل الامكانيات اللي تخليني اعيش في الارض كويس وعيش في السماء كويس، وحطلي فلسفة للألم. فلسفة يعني حكمة، يعني انا لما بفهم ايه سبب التعب ده ببقى مستريح. زي بالظبط لما يكون واحد بياخد دواء مر جدا او مؤلم جدا بس هو فاهم ليه بياخده وايه النتيجه النهائيه بتاعته، فلما فهمت فلسفته انا بقبله. زي الطالب اللي قاعد يذاكر ويتعب ويشقى ويسهر ويحرم نفسه من اللعب ويحرم نفسه من الفسحه لانه عارف ان دي حاجه هتفيده في الاخر، ان هو هينجح في الامتحان ويبقى له مستقبل حلو. لما ببقى عارف الفلسفه بتاعت التعب بتاعي بقبله ومبقاش متعب. احيانا بيبقى بليجر، انا فرحان ان انا بعمل كده او فرحان ان انا بتعب التعب. فاذا وجدت متاعب في الحياه الله قادر ان يعطيني السند والتفسير اللي بيخليني اقبلها وانا مبسوط ومفيش مشكله.
بس ممكن حد هيقول طب هو ليه الله اصلا يعمل كده؟ يعني طب ما يسيب الانسان كان يعيش بحريته. يعني اذا كان ربنا خلق ادم وحواء عشان يتمتعوا بالدنيا دي كلها، ايه كان لازم يحط لهم وصيه وتاكلوا ما تاكلوش؟ بعض العلماء يقولوا عايزين تقنعونا ان الاله اللي بتقولوا عليه مفروض يعني اذا كان هو خلق الدنيا باللي فيها قوانين الطبيعه قوانين كل الحاجات القويه جدا اللي فيها والعقليه الجباره اللي ملهاش مثيل اللي انتوا بتحاولوا تقنعونا ان هي في حد عملها هيهتم باكله من شجره ما اكلوش من شجره خلفه كلامه ما خلفوش كلامه يعني معقوله العقليه دي تقف عند حته زي كده مثلا
اقول لك ليه الله لما خلق كل الخليقة كانت خليقة جامدة غير عاقلة والكائنات الحية فيها حياة لكن ما فيهاش عقل واللي ما عندوش عقل ما عندوش حرية ما عندوش اختيار ما عندوش إرادة فكل خليقة الحيوانات والكائنات الحية تعيش بالغريزة فما عندهاش عقل ما عندهاش اختيارات الكائن الوحيد اللي ربنا ميزه عن كل الخليقة دي هي الإنسان ميزه ثلاث حاجات مهمة العقل والحرية والإرادة طيب لما يجي ربنا يعامل الإنسان كما عملت الحيوان والحيوان ما عندوش وصية وعايش وبيأكل ويشرب في الآخر يموت كان هيبقى الإنسان نوع جديد من الحيوانات الله عايزنا حاجة غير كده وإحنا كمان ما نقبلش إن إحنا نبقى حيوانات ونعمة العقل اللي ربنا ادهلنا نعمة عظيمة جدا احنا طبعا محدش في الدنيا يتمنى ان يفقدها لو شفنا واحد فاقد الاهلية فاقد العقل نقول نشكرك رب على نعمة العقل اعظم هدية اعطاها للانسان وزي ما احنا معتزين جدا بعقلنا ايضا بنحب جدا الحرية فيش انسان يحب يتكتف او يحجر عليه او يتحبس كلنا بنحب الحرية ونمر الثلاثة كلنا بنحب يكون لنا إرادة وناخد قرار حتى الطفل الصغير تلاقيه يتمرد أحيانا على والديه لما بياخدوا له قرار يقول له بابا أنا كبير وأعرف أخذ قرار بنفسي فإحنا بنعتز جدا بتاعت عطايا العظيمة دي والله نفسه فرحان إن يعطينا النعمة دي فإيه بقى اللي بتبين إن أنا ككائن حي عاقل ناطق مريد وحر أتميز عن مملكة الحيوان من أول الأميبة لغاية آخرها يعني إن في حاجة بختار فيها ربنا قال الوصية دي كبرهان على حرية الإنسان في إنه يطيع أو ما يطيعش يختار السكة اللي فيها طاعة أو يختار السكة اللي فيها مخالفة وعصيان
هيقولوا هي فين الحرية دي ما هي لو هي صحيح كانت حرية كتبقى حرية غير مشروطة يعني ازاي ربنا يميز الانسان ويديله حريه وبعدين يقوله بس اذا اكلت من الشجره دي هتموت طب ما دي مش حريه فين الحريه دي ده في قيد على الحريه
لا في طبعا مش عايز اقول قيد عايز اقول في سور حوالين الحريه السور دايما ممكن انظر على انه قيود وممكن انظر على انه حمايه فمفيش حد في الدنيا يتمنى ان هو ينام في العراء في أرض مش مصورة بالعكس لما يكون هناك سور حواليا بحس ان انا في امان وحماية عشان كده الله لما اعطانا وصية واعطى للوصية دي عقوبة للمخالفة كان بيديني ايحاء بان انا لو مشيت في السكة الصح هيبقى لفايدتي ولو خالفت انا اللي هنضر وعايز ارجع تاني واقول ان هنا الحرية التي اعطاها الله للانسان ان يختار ربنا بيّن للإنسان إن خلي بالك بس في سكة هتؤدي إلى الموت أنت حر لو مشيت فيها بس هتموت يوم أن تأكل
منها طب في حرية؟
موت أن تموت النتيجة الطبيعية للمخالفة النتيجة الطبيعية مش عقوبة أنا مش هموتك ما قالوش هموتك قال لي يوم أن تأكل منها يحصل لك إيه نرجع تاني لإزازة السم دي اللي موجودة في البيت والأب قال لابنه لو شربت منها هتموت مش أنا هموتك فأنت حر بس أنا بنبهك عشان أنا مش عايزك تموت وبعدين لما الولد أخذ منها وضر نفسه أبوه تولى مسؤولية علاجه ما قالش أنت حر ما دام أنت اختارت نفسك حكم الموت أو عشان ما سمعتش كلامي أنا رفضتك بالعكس دبر له الشفاء والعلاج وأخذ وجري بيه على المستشفى عشان ينزعوا هذا السم من كيانه
إلا إذا الولد هو اللي رفض العلاج كمان بقى، يعني شرط سنه كمان رفض العلاج. طبعا
إذا رفض العلاج خلاص اختار لنفسك،
هيمشي التاريخ شوية وهيوصل العالم لدرجة كبيرة قوي من الشر، وربنا هيموت فعلا العالم وهيهلكه بالطوفان. وهيحتفظ يعني بنوح ومراته وولاده وطمن أفراد اللي دخلوا جوه الفلك ونجيوهم. ودي نقطة تانية الناس تقف عندها، ازاي الله اللي خلق الانسان تقولوا عليه ان هو يهلك الطبيعة. الناس بتفكر سيدنا او يعني اللي بيفكروا بالمنطق ده عندهم استعداد يقبلوا ان الطبيعة هي اللي فيها ثورة، والطبيعة هي اذا كان يؤمنوا اصلا ان كان في طوفان وهكذا يعني. بس حتى لو في طوفان عندهم القابلية ان هم يصدقوا ان الطبيعة هي اللي صارت وغرقت العالم، لكن ما تقولوش ان في اله ويكون محب وتقولوا عليه محبة ويحب البشر ويموتهم. طب اذا بالاطفال، اذا بالحيوانات، اذا بكل الهلك دول.
طب انا هقولك حاجة، في احسن الدول اللي فيها حرية فيها ديمقراطية وفيها احترام للإنسانية، هل لا يوجد فيها محاكم؟ وهل لا يوجد فيها سجون؟ وهل لا يوجد فيها أحيانا قاضي يحكم بالإعدام؟ أو في البلاد اللي ما فيهاش حكم الإعدام مش بيحكم بالسجن مدى الحياة؟ هل نستطيع أن نقول أن البلاد دي ما فيهاش حرية عشان فيها سجون؟ أو البلاد دي الحكومات بتاعتها قاسية وعنيفة لأن في واحد اتحكم عليه بالإعدام أو اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة؟ وهل لو أن في إنسان مجرم يعني أفسد في الأرض وأتعب ناس ومفيش حكومة تقبض عليه وتحطه في السجن، هل ده مش سبب كافي أن أنا أقول الدولة دي ظالمة لأن في واحد شرير بيضر الناس محدش قادر يهذبه أو يمسكه أو يعاقبه؟ العقوبة للأشرار ليست علامة على عدم صلاح الله، بالعكس علامة على صلاحه، على أن الناس الأشرار دول يتعاقبوا ومن بقية الناس تستريح من أن الشر انتهى. واللي عايز يعمل شر لما بيشوف عقوبة الشرير يبتدي يختشي. أعظم الدول اللي فيها حرية وحقوق الإنسان وفيها ديمقراطية وفيها الإنسان يعبر عن رأيه فيها عقوبة ولا تنتهي منها الجريمة، بالرغم من الجو كويس جدا كل واحد عايز يعمل حاجة يعملها بس بطريقة مشروعة. كلمة طريقة مشروعة معناها في قانون، في وصية،
في سور.
لكن أنا لو عملت كل اللي في مزاجي وبدون طريقة مشروعة يبقى أنا بضر غيري. يبقى عشان كده الحرية اللي تمنع عن وجود قانون، والصلاح الحكام وخيريتهم وسموهم لا يمنع أن يكون هناك قضاء عادل يحكم على الشرير والمجرم بعقوبة مغلظة كمان، مش عقوبة بسيطة وبس.
أو يعني ممكن يقولوا طب ما كان الأسهل بدل ما ربنا يموت كل هذا الكم من البشر في الطوفان، طب ما كان أسهل عليه من الأول خالص يموت أدم وحواء ويجيب غيرهم. يعني إن كان هو إله عنده فكرة إنه يميت الخاطي يعني أو إن الخاطي يموت، طب ما كان يموت أدم وحواء ويجيب غيرهم بدل ما كل البشرية بالتالي تتعذب بعدهم. يعني
النقطة دي شرحها القديس أثناسيوس الرسولي في القديس بالكلمة. طبعا هو أدم وحواء الله يلتمس لهم العذر في أنهم خدعوا من الشيطان، ودي كانت أول خطيئة. وأنا عايز أتخيل كده أن حواء مش فاهمة يعني إيه كذب، فلما جه الشيطان يتكلم معاها بالكذب هي ما عندهاش خبرة المكر والكذب بتاع الشيطان، فلأول وهلة تخيلت أن الكلام صادق. غلطتها أن هي طبعا تشككت في كلام الله أو في الوصية التي أعطاها الله لزوجها آدم، يعني مش معفية من الخطأ، لكن هناك زي ما يكون في محامي بيدافع عن المتهم بيقول أيوة هو غلطان
بس
في يلتمس له العذر فتخفف العقوبة. وبعدين دول كانوا الجدر الأول للبشر، لو الله أهلكهم وعمل إنسان جديد كان هيبقى الله خلق الإنسان ما قدرش يحافظ عليه، ده أول جدر. فقال لا انا عايز ادم هصلح الخطأ وهخلصه وهاشفي الطبيعة الفاسدة واقيمه من الموت اللي هو دخل فيه وحيه دخل الفردوس في ملء الزمان. لكن لما يجي بقى نسل ادم يكتروا ينتشر فيهم الشر والله يعطيهم اكثر من مهلة لدرجة انه لما تكلم مع نوح بخصوص الطوفان اتكلم معاه قبل الطوفان بمية وعشرين سنة على اساس ان هناك مهلة للبشر ان يرتعزوا وان هم يرجعوا يتوبوا ويتركوا الخطية. ولما نوح يبني الفلك ويدخل فيه متاحة الفرصة اي حد يصدق يدخل معاه في الفلك. وبعدين هنا هيبقى نوح آدم جديد بس من نسل آدم لأن الله يحب آدم يحب البشر. فلو أهلك آدم كان هيعمل آدم جديد بشر جديد. لكن لما ما أهلكش آدم بقى نوح ده بديل لآدم ويحمل نفس سمات آدم ونفس طبيعة آدم وتبقى دي ماشية في قصة الخلاص وتدبير الخلاص. ده من ناحية العملية. من ناحية السيمبوليك بقى اللي فيها رمز إذا كان الله أهلك البشر واحتفظ بنوح كآدم جديد فدي أعطت إشارة مبكرة جدا إن هيجي آدم الجديد عشان تبقى في بشرية جديدة. آدم الجديد هو المسيح فيصير نوح رمز للمسيح وخصوصا كلمة نوح معناها راحة فيصير المسيح هو راحة البشرية. وبعدين اللي دخلوا معاه في الفلك كانوا ثمان أنفس ثمانية والثمانية دي رمز للأبدية. فكأن ربنا بيقول أنا هدخلكم معايا إلى راحة أبدية مع نوح جديد. وبعدين بطرس الرسول فسر إن الطوفان كان بمثابة معمودية غسلت العالم من الشر. يقول لك الذي مثال يخلصنا الآن أي المعمودية لأنه غسل العالم من الشر زي ما الإنسان بيتغطس في المية فيتغسل من الشر بتاع الخطية والوراثة بتاعت فساد الطبيعة من آدم. والفلك نفسه كان يرمز للمسيح لأنه يقولوا أن أبعاد الفلك تساوي أبعاد جسم الإنسان الطبيعي مضروبة فاكتور. والباب بتاعه كان من الجنب زي ما فتح جنب المسيح فاللي يدخل جوه الفلك ينجو من الهلاك واللي يدخل في المسيح ينجو من الهلاك الأبدي. وجسد المسيح الرأس هو المسيح والجسد هو الكنيس. في من منظور آخر الفلك يساوي الكنيس اللي هي جسد المسيح. عندما أدخل إليها بالانتماء الروحي مش الكنيسة اللي هي الحيطان إن أنا بقيت عضو في هذا الجسد العظيم أنجو من الطوفان أصبح لها معنى كبير. وبعدين أصبح شاهد لكل أجيال البشر أن الله رافض للخطية. الله رافض للخطية فأنا أتعلم زي ما يجي مثلا في مدرسة وفي طالب يعمل مخالفة يعني مكشوفة قوي نط من على السور زور حاجة كسر حاجة فييجي الصبح في طابور الصباح يجيبوا الولد ده ويعاقبوه عقوبة قدام مش لازم الضرب يعني عقوبة قدام كل الطلبة فتلاقي كل الطلبة يرتدعوا. لكن لو ان واحد عمل خطأ ولا كأن في حاجة دي رسالة توصل للناس اغلق. ودي الدول المتسيبة اللي ما فيهاش قانون ما فيهاش عدل تلاقي واحد بيعمل غلط ما يقبضوش عليه وان قبضوا عليه يطلع براءة. ليه؟ لان ليه قريب ومش عارف ايه دفع رشوة فين. فدي رسالة بتوصل للمجتمع كله اللي عايز حاجة يعمل.
ومتهي أرقى الناس يعني لو مفروض بيعترضوا على فكرة العقوبات وفكرة ربنا هم أول الناس اللي بيطالبوا بعقوبة رادعة للشر.
بالضبط.
نعتبر الخطية الأولانية خالص من ساعة حواء مأغورية يعني الكلام الحية نقدر نعتبرها دي في حد ذاتها بداية يعني مش عايزة أسميها كده عشان ما كانش الفكرة ده موجود بس هي في حد ذاتها ممكن تعتبر نوع من أنواع الإلحاد أو يعني الإنسان عايز يساوي نفسه برب أو يعني أنا زي ربنا أو يعني
هو طبعا يعني ذات نفس خطية الشيطان كده ان هو عايز يضع كرسيه فوق العلي. والنهاردة علماء الإلحاد دول عايزين يحطوا كرسيه فوق العلي نفس خطية الشيطان الكبرياء وإحساس ان انا ملياش كبير وان انا ملياش خالق. طب انت مين عملك يعني انا عملت نفسي. طب ازاي انا عملت نفسك؟ جيت من ابويا وامي. طب ابويا وامي دول جم منين؟ قاعد امشي في السلسله كده، في الاخر مين يعني، مين عمل ايه؟ فهو الكبرياء اللي بيخلي الانسان يرفض الله او يضع راسه براس ربنا او فوق ربنا. ودي برضو الفكرة بتاعت الشيطان، هو حب يصدرها لحواء، فكناني كالله، فأكون كمثل الله. أنا إيه اللي يربطني بربنا؟ وعلى فكرة يكناني كالله فيها معنى فلسفي. إحنا البشر حياتنا جاية من الله، وربنا نبه آدم لو اتقطعت العلاقة بيني وبينك أنت هتبتدي يحصل لك كلابس، هتموت. فلما يجي الشيطان يقول لحواء انت هتكون كالله، معناها حياتي من ذاتي، مش محتاج ربنا،
مصدرها نفسي،
مش محتاج ربنا، انا هعيش بقى بذاتي. ودي الكبرياء بتاع الملحدين او الاشرار، اللي هو مش عايز ربنا لانه عايز حاسس انه هو مكتفي. زي ما قلنا في حلقات قبل كده، انا عندي فلوسي، عندي مراتي، عندي عيالي، عندي دنيتي، عندي شغلي، عندي دماغي، فمش عايز ربنا. فده اللي هو حاسس بالاكتفاء وينعزل عن الله. طبعا لك اسم انك حي وانت ميت، لان العلاقه مع الله معطوه.
بس الشيطان كان عارف ان ربنا اللي خلقه، يعني مش حاجه مخفيه عليه، وبرغم كده عايز يتكبر على ربنا برضه.
عارف، بس طبعا ربنا كان خلق الشيطان في ابهى صوره، يوصفه سفر اشعياء بوصف جميل، وحزقياه كان بارع الجمال، وكان اسمه لوسيفر. لوسيفر معناها حامل النور. للأسف بقى هو حسد نفسه قوي، يعني زي ما ربنا مثلا يدي إنسان قدرات ذهنية عالية قوي قوي قوي، ربنا اللي مديها له، لكن هو حس إن هو أذكى من غيره. بولس الرسول في الحتة دي بيقول كلمة جميلة جدا، يقول إيه؟ أي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ واحدة جميلة جدا فتتقالت علينا علشان هي طب ما ربنا اللي اداك. واحد ذكي جدا، طب ما ربنا اللي اداك. واحد موهوب في الموسيقى ولا في الرسم ولا في اي موهبة، في الكتابة، في الشعر، ما ربنا اللي اداك. ليه اعتبر الحاجة دي من عندي انا وافتخر كأني لم اخذ؟ اهو كده كل بتوع الالحاد بيفتخر بعقله على اللي خلق هذا العقل، كأن انا اللي عملته.
يعني هرجع لكام نقطة كده يا سيدنا انياسك ذكرتهم، احنا لسه ما علقناش. اذا طيب الاطفال اللي ماتوا ايه؟ ما غلطوش في حاجة. ارجع حته برضو كل حاجة كويسة عندي لربنا. طب يعني هو ربنا عايز حد يمجده، او ان كل شوية اقول له اللي عندي ده ليك؟ يعني برضو دي حاجات بتخطر على بال الناس، تخليهم يعني يفسروا ربنا غلط او يفهموا ربنا غلط. هنكمل على الحلقة اللي جاية يعني، عشان وقتنا خلص. بشكر جدا يا سيدنا، كتر